بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية والجمل الخبرية، فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس. كان الكلام في البحث الاستطرادي الذي دخل فيه المصنف لبيان الاتحاد أو المغايرة بين الطلب والإرادة، واختار المصنف تبعا لأهل الحق كما يقول، وهم الإمامية وبعض المعتزلة، إلى الاتحاد بين الطلب وبين الإرادة في جميع مراتب وجودهما، فبحسب الوجود الذهني وبحسب الوجود الخارجي وبحسب الوجود الاعتباري، في جميع هذه المراتب الطلب هو عين الإرادة. وخالف واستدل المصنف كما بينا في الدرس السابق بالدليل الوجداني. الأشاعرة وبعض أصحابنا كصاحب الفصول رحمة الله عليه خالفوا في ذلك، خالفوا في مسألة الاتحاد وقالوا بالمغايرة. أما بالنسبة للأشاعرة فمنشأ هذا القول عندهم هو ما يذكر في بحث علم الكلام من صفاته تعالى. فالأشاعرة لما وصلوا إلى بحث الصفات وتناولوا بحث صفة التكلم أنه تعالى متكلم، لم يتضح عندهم الفارق بين صفات الذات وصفات الفعل، ونتيجة الخلط بين هذه وتلك وقعوا في تهافتات كثيرة، منها هذا الذي سنذكره اليوم. إذ لما ثبت عندهم أن صفاته تعالى لابد أن تكون قديمة أزلية، لأنه لو لم تكن كذلك للزم خلو الذات من تلك الصفة، فتكون الذات محتاجة للصفة، أو تكون الذات حادثة لأنها تكون محلا للحوادث. يعني صفة التكلم لو لم تكن قديمة لكانت حادثة، ولو كانت حادثة للزم أن تكون الذات أيضا حادثة، لأن ما يكون محلا للحوادث يكون حادثا. فإذا لابد أن تكون صفة التكلم قديمة، وهذا يقتضي أن يكون الكلام أيضا قديم، ولكن الكلام إذا كان قديما كيف يمكن التوفيق بين قدمه وبين كونه عبارة عن هذه الألفاظ المتصرمة والمنقضية بانقضاء وبتصرم آنات الزمان؟ فالتكلم إذا فسرنا التكلم بالألفاظ يلزم أن تكون صفة التكلم له تعالى حادثة لا تكون قديمة. من هنا قالوا لابد أن يكون التكلم والكلام شيء آخر غير هذه الألفاظ أو غير صفة التكلم اللي الموجودة في الإنسان وفي الممكنات. فذهبوا إلى أن التكلم في الذات المقدسة هو بكلام موجود في ذاته تعالى، هو غير العلم وغير الإرادة وغير الطلب وغير الحياة وغير القدرة وغير كل تلك الصفات. أما ما هو هذا، ما هي تلك الصفة؟ قالوا هي صفة التكلم والكلام الذي يتكلم به الله تعالى هو الكلام النفسي. أما ما هي حقيقة الكلام النفسي فلم تشتمل كلماتهم على توضيح لذلك. على كل حال أيضا فصلوا في الكلام النفسي، ففي الخبر يعني الكلام الذي يتكلمه الله تعالى أيضا على قسمين، تارة يتكلم بإخبارات وأخرى يتكلم بإنشاءات. ما يكون مقابلا للإخبار عبروا عنه بالكلام النفسي، ما يقابل الإنشاء عبروا عنه بالطلب. فقالوا بأنه تعالى لو أخبرنا بخبر وقال مثلا خلقت الأرض والسماوات في 6 أيام، هذا الإخبار حصل بالألفاظ، هذه الألفاظ تدل على الكلام النفسي الموجود في ذاته تعالى من القدم، ليس حادثا وإنما موجود أزلي بوجود الذات المقدسة. ففي الذات المقدسة كلام نفسي يشتمل على هذا المضمون، وهو خلق السماوات والأرض في 6 أيام. فإذا تكلم أو فإذا صدرت هذه الألفاظ، فهذه الألفاظ التي وردت في القرآن إنما هي دالة على ذاك الكلام النفسي القديم. وأما إذا تكلم بإنشاءات كما لو أصدر أوامر بأقيموا الصلاة لله، على الناس حج البيت، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إلى آخره من الإخبارات، عفوا من الإنشاءات، سواء كانت إنشاءات استفهامية أو بنحو الأوامر أو بنحو التمني أو بنحو الترجي، إلى آخره من أصناف الأخبار الإنشاءات التي تقدمت في المنطق، درسناها في علم المنطق. فهذه الإنشاءات إنما هي ألفاظ تدل على ما هو موجود في الذات المقدسة وعبروا عنه بالطلب. فإذا الطلب عندهم مدلول الألفاظ الإنشائية، والطلب هو أمر نفسي موجود في نفس الذات المقدسة وقديم بقدم الذات. وعليه وصلوا إلى هذه النتيجة، أن الذات المقدسة تتصف بالتكلم باعتبار وجود الكلام في الذات المقدسة القديم بقدم الذات. وهذا الكلام إذا صدر بنحو الإخبارات فهو كلام نفسي، وإذا صدر بنحو الإنشاءات فهو الطلب. هذا ما يخص الطلب. ولله تعالى إرادات حقيقية وإرادات إنشائية كما يظهر ويتضح ذلك بالتأمل وبمراجعة الوجدان، كما بينا في دليل المصنف السابق. فهناك إرادة، بعبارة أخرى الدليل الذي تقدم من المصنف لو أردنا أن نحاكمه بلسان حال الأشاعرة، فحينما وصل إلى الخطوة الأخيرة وقال بأن الموجود في النفس هو مبادئ الإرادة والإرادة، فأين هو الطلب؟ هل تنكرون الطلب أو تقولون بأنه عين الإرادة أو هو غير الإرادة؟ هنا سيختار الأشعري أنه غير الإرادة، وهو عبارة عن الحالة النفسية الموجودة في ذات الواجب تعالى، فهو غير الإرادة. من خلال هذا الآن هو بشكل مجمل وبشكل مختصر مذهب الأشاعرة. بعض علمائنا كصاحب الفصول وغيره أشار المصنف إلى أنهم توهموا المغايرة بين الإرادة والطلب بسبب اختلاف المنصرف منهما، فإن الطلب عند الإطلاق ينصرف إلى الطلب الإنشائي، والإرادة تنصرف إلى الإرادة الحقيقية. فبعض أصحابنا من أعلامنا لما وجدوا الاختلاف في الانصراف في الدلالة اللفظية توهموا المغايرة، فقالوا بأن الطلب غير الإرادة، فمنشأ قولهم غير منشأ قول الأشاعرة، ولكن اتفقوا في النتيجة وهي المغايرة بين الطلب والإرادة. إلا أن المصنف بعد أن استدل على الاتحاد بينهما بالدليل الوجداني قال نفس هذا الدليل يأتي في بقية الحالات من التمني والترجي وغير ذلك، فإن المبادئ للإنشاء هي نفس المبادئ التي ذكرناها للإرادة، وبالتالي لا يكون هناك شيء آخر غير المبادئ وغير الإرادة. نعم، في مثل الصيغ الإنشائية ليس هناك إلا ما يختلف به الإنشاء عن الخبر، فحينما يطلب المولى أو حينما يخبر المولى بشيء فهذا الإخبار وهذا الإنشاء يقتضي مبادئ، هذه المبادئ لا تختلف إلا باختلاف كون هذا بنحو الإنشاء وذاك بنحو الإخبار. لذا قال وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية والجمل الخبرية، يعني هذه وكذا باعتبار ما تقدم منه بقوله وبالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة، والإرادة هناك صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب، فلا محيص عن اتحاد الإرادة والطلب إلى آخر هذا التعبير الدليل من المصنف، إلى أن يقول وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية والجمل الخبرية، فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس من الترجي والتمني والعلم إلى غير ذلك صفة أخرى، فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس صفة أخرى كانت قائمة بالنفس وقد دل عليها وقد دل اللفظ عليها كما قيل. هم ذهبوا إلى أن اللفظ شنو، هذه الألفاظ تدل على الكلام النفسي أو على الطلب. المصنف يقول لا يوجد في النفس إلا هذه الصفة الواحدة بنفس الدليل الوجداني المتقدم، وإذا كان هناك شيء آخر غير الإرادة فليصور لنا ذلك، لا مجرد أن يدعوا أن هناك شيء آخر هو الطلب وهو غير الإرادة. هذا الآن تأملنا في وجداننا ولم نجد إلا المبادئ والإرادة. فلو مثلا شخص أخبر بخبر ما، ما هو الموجود؟ هو أيضا فقط المبادئ وإرادة الخبر. لو تمنى، لا يوجد إلا مبادئ والتمني وإلى طلب، يعني طلب الشيء الممكن أو طلب المحال بحسب إذا كان تمني أو ترجي. كما قيل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني هذا من ضمن الأدلة، لكن المصنف ما استدل به، بعضهم ذكره كدليل. المصنف لم يرى من المناسب الجواب على هكذا دليل، فإنه يعني بعيد عن السياق العلمي. كلام الشعراء لا يصلح أن يكون دليلا على مطلب علمي سواء كان كلامي أو غيره. وقد انقدح بما حققناه ما في استدلال خب. ثم المصنف بعد أن أتم الاستدلال على المدعى ينتقل إلى مناقشة ما ذكر في كلمات الأشاعرة من دليل. طبعا الأشاعرة ذكروا أكثر من استدلال على مدعاهم. المصنف يتعرض لأحد تلك الأدلة ولعله أفضلها ويجيب عنه فيتضح بطلان بقية الأدلة. ما استدل به الأشاعرة هو تخلف الطلب عن الإرادة في موارد الأوامر الامتحانية والاعتذارية. أما في الأوامر الامتحانية فإن المولى قد يصدر أمرا ولم يكن مريدا للامتثال، لا توجد عند المولى إرادة للامتثال، وإنما فقط لأجل اختبار العبد، كقضية البقرة في مسألة بني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بحسب المبنى أن متعلقات الأحكام لابد أن تكون عن ملاكات أو عن مصالح ومفاسد، فلا يأمر المولى بأمر إلا إذا كان عن ملاك. أما في الأوامر الامتحانية فالملاك هو في، يعني على كلام بعضهم الملاك هو في نفس الجعل، يعني بمجرد أن يجعل الأمر يتحقق الملاك، فلم يكن للمولى إرادة تحقق أو إيجاد المتعلق، فليس للمولى غرض وليست هناك مصلحة في ذبح البقرة، وإنما تمام المصلحة هو إصدار الأوامر، وبالتالي يرى الله تعالى أو يكون باب الحجة على نفس الشخص وللآخرين أن هؤلاء يطيعون أو لا يطيعون. فبالتالي نعم هناك ملاك آخر، هو ملاك أن العبد مطيع أو غير مطيع، ولكن هذا ملاك آخر غير الملاك المفترض وجوده في المتعلق. الأوام يعني المبنى القائل بأن الأوامر إنما تكون بحسب بملاكات بمتعلقاتها، يعني أن المتعلق دائما فيه مصلحة، فحينما يأمر بالصلاة فالصلاة لها فيها مصلحة، حينما يأمر بالحج الحج فيه مصلحة، حينما يأمر ببر الوالدين بر الوالدين فيه مصلحة، حينما ينهى عن الخمر الخمر فيه مفسدة، حينما ينهى عن القاتل القاتل فيه مفسدة، وهكذا. أما حينما يأمر بأمر امتحاني كما لو أمر عبده بأن يأتيه بالماء، هو ليس عطشانا ولا يريد شرب الماء، ولكنه يريد أن يختبر أن هذا العبد يطيع أو لا يطيع، يأتي بالماء أو لا يأتي بالماء، فغرضه هو إراءة الطاعة أو اختباره في مسألة الطاعة، أما شرب الماء فلا يفرق عند أن يقول له جئني بالماء أو جئني بالقلم أو جئني بكذا، لا يفرق. المهم أنه فلا بالتالي هذا عدم الفرق يعني أنه ليس هناك ملاك ومصلحة أو مفسدة في المتعلق. فإذا لم تكن هناك مصلحة في المتعلق يعني ماكو إرادة، لأن إرادة المولى تعالى لا تكون إلا في موارد وجود الملاك. فحينما قال المولى إن الله يأمركم على لسان موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لم يكن الله تعالى مريدا لذبح البقرة وإنما أمر بالذبح. خب هنا قالوا لاحظوا هذه الأوامر من المولى فيها طلب وليس فيها إرادة، فصار أكو طلب ماكو إرادة، فتخلف الطلب عن الإرادة وهذا دليل المغايرة. المورد الثاني في الأوامر الاعتذارية، يعني شنو أوامر اعتذارية؟ سميها بالاحتجاجية. فإن المولى في بعض الموارد يعلم بأن هذا العبد مكتوب من العصاة، شقي مصيره النار، لا يمتثل، يعلم به من قبل أن يخلقه فخلقه، هل يأمره بالتكاليف أو لا؟ مثلا هذا شخص معين مثل أبو سفيان، مثل المنافقين اللي كان موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وآله، يعلم الله تعالى أنهم لا يمتثلون الأوامر التي تتوجه إليهم والخطابات المتوجهة إليهم، ومع ذلك يخاطبهم ويأمرهم. فقد يأتي سؤال أن الله تعالى لما علم بأن هذا العبد لا يطيع وأنه عاص على كل تقدير، فلما يأمر ويلزم من أمره أن يكون عبثا أو لغوا؟ أجيب هنا بأنه هذه الأوامر بلحاظ من يطيع أوامر حقيقية، وبلحاظ من علم الله أنه لا يطيع فهي أوامر اعتذارية أو احتجاجية، بمعنى أنه تعالى يوم القيامة تكون له الحجة على العبد، وإلا لو لم يأمره اعتمادا على علمه تعالى بأن ذاك العبد لا يطيع ويعاقبه يوم القيامة على أنه عاص وشقي، لكان للعبد ولغيره من العقلاء أن يحتجوا على فعل المولى المعاقبة. لماذا؟ لأنه بكل بساطة سيقولون بأنه لو أمرته لأطاع لكنك لم تأمره، ولذلك أمره تعالى. خب هنا إن قلنا بأنه توجد إرادة أيضا يلزم أنه لغو، أن الله تعالى يعلم بأن هؤلاء لا يطيعون، فإذا ليست هناك إرادة وإنما فقط أكو شنو؟ أكو طلب. فإن الله تعالى يأمر ويطلب منهم متعلقات الأحكام كغيرهم من المكلفين، فحينئذ وجد الطلب ولم توجد الإرادة، فتخلف أيضا شنو؟ تخلفت الإرادة عن الطلب أو تخلف الطلب عن الإرادة، وهذا التخلف كاشف عن المغايرة. هذا هو دليل الأشاعرة. المصنف يقول في مقام الجواب اتضح مما حققناه في الدليل على الاتحاد بطلان أدلة الأشاعرة. حاصل هذا الانقداح شلون راح يتضح؟ يقولها من خلال مراجعة دليل الأشاعرة يتضح أن الذي وجد هو الطلب الإنشائي، يعني في الأوامر الامتحانية نسلم هناك أمر وطلب، لكن هذا الطلب هو حقيقي، يعني كان للمولى طلب بمعنى تلك الحالة النفسانية التي يطلب شيئا ما، أو هي أوامر وطلب إنشائي. من الواضح أنه إنشائي، فنسلم أنه يوجد طلب إنشائي ولا توجد إرادة، لكن الإرادة الغير موجودة هي إرادة حقيقية. إذن نسلم أن نتيجة الأوامر الامتحانية والأوامر الاعتذارية هو المغايرة بسبب التخلف، لكن المغايرة بين من ومن؟ بسبب تخلف الطلب الإنشائي عن الإرادة الحقيقية، فهذا يكشف عن المغايرة بين الطلب الإنشائي وبين الإرادة الحقيقية، وهذا عين مدعانا، هذا ينسجم مع ما ندعيه ولا يكون خلف دعوانا. فنحن ندعي أن الإرادة الحقيقية متحدة مع الطلب الحقيقي، والإرادة الإنشائية متحدة مع الطلب الإنشائي. وقد أشرنا سابقا في عبارة من المصنف تقدمت هذا في بداية المطلب حينما قال: لا أن الطلب الإنشائي الذي هو المنصرف إليه إطلاقه كما عرفت متحد مع الإرادة الحقيقية. إحنا كلامنا مو أنه الطلب يعني الطلب الإنشائي يتحد مع الإرادة الحقيقية، لا، وإنما الطلب الإنشائي يتحد مع الإرادة الإنشائية وهكذا. ففي المقام نحن نسلم بالمغايرة وبعدم الاتحاد وبالتخلف بين الطلب الإنشائي وبين الإرادة الحقيقية، وهذا لم ندعيه. هذا هو كلام وجواب المصنف على دعواهم. قال: وقد انقدح بما حققناه ما في استدلال الأشاعرة على المغايرة بالأمر مع عدم الإرادة، يعني أكو أمر ماكو إرادة، كما في صورتي الاختبار والاعتذار، يعني في موارد الأوامر الاختبارية امتحانية والأوامر الاعتذارية من الخلل. وقد انقدح بما حققنا ما في استدلال الأشاعرة على المغايرة من الخلل. وين الخلل؟ فإنه كما لا إرادة حقيقية في الصورتين، في صورة الاختبار والاعتذار ماكو إرادة حقيقية، لا طلب كذلك فيهما، يعني طلب حقيقي أيضا ماكو، والذي يكون فيهما إنما هو الطلب الإنشائي الإيقاعي يعني الاعتباري الذي هو مدلول الصيغة أو المادة. هذه الأوامر التي صدرت منه تعالى سواء كانت بصيغة الأمر أو بمادة الأمر ليس هناك إلا أوامر إنشائية، وبالتالي طلب إنشائي، وماكو إرادة ولم تكن هناك إرادة حقيقية، ولم يكن بينا ولا مبينا في الاستدلال مغايرته مع الإرادة الإنشائية. يعني المصنف كأنما في مقام إن قلت ما بينا هذا، يعني هذا المغايرة بين الطلب والإرادة، وهم ما بينوا أن هذا أي نوع من الطلب وأي نوع من الإرادة. فإذا كانوا يريدون المغايرة مطلقا بين الطلب في جميع مراتبه مع الإرادة في جميع مراتبها، خو هذا ليس واضحا وليس ظاهرا، هذا اللي عبر عنه ولم يكن بينا، يعني لم يكن ظاهرا بمعنى لم يكن بينا بالمعنى الأخص. ولا مبينا، يعني ولم يقيموا الدليل عليه، ما ذكرنا في الاستدلال ما يكون دليلا على المغايرة مع بين الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية. هم قالوا بأن الطلب تخلف عن الإرادة، فإذا كان مرادهم المغايرة بين الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية، هذا ليس بينا بالمعنى الأخص في كلامهم، يعني ليس ظاهرا من الدليل، كما أنهم لم يقيموا الدليل الخاص على إثبات المغايرة بين الطلب الإنشائي والإرادة وبين الإرادة الإنشائية، وإنما غاية ما في دليلهم هو مغايرة الطلب للإرادة. وإحنا فكينا الاشتباه وقلنا تبين أن الإرادة الإنشائية مغايرة للطلب الحقيقي، أو عفوا طلب الإنشائي مغاير للإرادة الحقيقية، وهذا مسلم. قال: ولم يكن بينا ولا مبينا في الاستدلال مغايرته مع الإرادة الإنشائية. وبالجملة الذي يتكفله الدليل ليس إلا الانفكاك بين الإرادة الحقيقية والطلب المنشأ بالصيغة الكاشف عن مغايرتهما، هذا الانفكاك كاشف عن المغايرة، وهو مما لا محيص عن الالتزام به كما عرفته. طبعا نلتزم بالمغايرة حينئذ بين الطلب والإرادة الذي ورد في دليل الأشاعرة، ولكنه لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا، هذا ما ينافي تبنينا للاتحاد لمكان هذه المغايرة والانفكاك بين الطلب الحقيقي والإنشائي كما لا يخفى. يعني واضح بعد هذا نتيجة دليلهم لا ينافي ما نتبناه من الاتحاد في المراتب. ثم المصنف في آخر الاستدلال، آخر الرد على الأشاعرة، يحاول إيجاد الصلح. يقول: إذا كان هذا دليلهم وبالتالي هذا مرادهم، وأن المغايرة هي بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية، ونحن نريد الاتحاد بين الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية، فيتضح أن النزاع ليس نزاعا حقيقيا وإنما نزاعا لفظيا، لأنه ما قالوا بمغايرته غير ما قلنا باتحاده، وما قلنا باتحاده غير ما قالوا بمغايرته، فيمكن الجمع بين القولين، مع الالتفات إلى أن دليلهم يوصلنا إلى المغايرة بين الطلب الإنشائي وبين الإرادة الحقيقية، ونحن نقول بهذه المغايرة. ولم يستدلوا على المغايرة بين الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية، فإذا ألفتنا انتباههم إلى الاتحاد بينهما قد يقبلوا بذلك، فبناء على هذا يمكن دعوى أنه لا خلاف بينهم. ثم في آخر العبارة يقول: فافهم هذا لعله، والله العالم، إشارة من المصنف إلى عدم إمكان التوفيق بين الاتجاهين والمذهبين والمبنيين، فإنه بالالتفات إلى منشأ القول بالمغايرة، وهو مسألة الكلام والتكلم وأزلية أو قدم صفة التكلم، واضطرارهم للقول بالكلام النفسي وبالتالي بالطلب، هذا يمنع من إيجاد المصالحة بين الفريقين، وهذا ما سيأتي في المطلب اللاحق بقوله: دفعوه من. قال: ثم أنه يمكن مما حققناه أن يقع الصلح بين الطرفين، ولم يكن نزاع في البين، يوجد مصالحة، وبالتالي تبين أن الآراء نزاع لفظي، بأن يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفت من العينية مفهوما ووجودا حقيقيا وإنشائيا، الاتحاد بلحاظ كل مرتبة مرتبة، ويكون المراد بالمغايرة والإثنينية عند الأشاعرة هو إثنينية الإنشاء من الطلب، كما هو كثيرا ما يراد من إطلاق لفظه، يريدون الإثنينية والمغايرة بين منه، بين الإنشاء من الطلب وبين الحقيقي من الإرادة. الإنشاء من الطلب اللي هو راح يصير الانصراف من الطلب حين الإطلاق، والحقيقي من الإرادة كما هو مراد حين الانصراف من إطلاق لفظ الإرادة. نعم، ويكون المراد بالمغايرة والإثنينية هو إثنينية الإنشاء من الطلب والحقيقي من الإرادة، فيرجع النزاع لفظيا. فافهم هذا بعد بينا بأنه يمكن أن يكون أنه من البعيد حمل النزاع على النزاع اللفظي بعد الالتفات إلى منشأ القول عند الأشاعرة، دفع وهم يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد.